الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 16 والأخير من حقيقة الصيام، تأليف شيخ الإسلام. قال: ومما يقوي أن الناسخ هو التفطير بالحجامة أن ذلك رواه عنه خواص أصحابه الذين كانوا يباشرونه حذرا وسفرا ويطلعون على باطن أمره، مثل بلال وعائشة ومثل أسامة وثوبان مولياه. ورواه عنه الأنصار الذين هم باطنته، مثل رافع بن خديج وشداد بن عوس. ففي مسند أحمد: حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن قارض عن السائب بن يزيد عن رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفطر الحاجم المحجوم. قال أحمد بن حنبل: أصح شيء في هذا الباب حديث رافع بن خديج. وقال أحمد: حدثنا يحيى بن سعيد عن أشعث الحراني عن أسامة بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفطر الحاجم المحجوم. وقال أحمد: حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا أبو العلاء عن قتادة عن شهر بن حوشب عن بلال قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم. وقال أحمد: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا يونس بن عبيد عن الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أفطر الحاجم والمحجوم. وقال أحمد: حدثنا أبو النضر قال حدثنا أبو معاوية عن سفيان عن ليث عن عطاء عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم المحجوم. والحسن البصري وإن قيل إنه لم يسمع من أسامة وأبي هريرة فقد كان عنده من هذا الباب عدة أحاديث عن الصحابة يفتي بها عن معقل بن سنان وأسامة وأبي هريرة. قال البخاري: وكان الحسن. هذه الجملة غير تامة. نقل الترمذي في العلل الكبير عن البخاري أنه قال: يحتمل أن يكون الحسن سمعه عن غير واحد من الصحابة. وكانت البصرة إذ دخل شهر رمضان يغلقون حوانيت الحجامين. ذكره أحمد وغيره. أنس بن مالك كان آخر من مات بالبصرة، والبصريون كلهم يأخذون عنه، فلو كان عند أنس سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص فيها بعد النهي لكان هذا ما يعرفه البصريون منه، وكانوا يأخذون به الحسن وأصحابه، لا سيما وقد ذكر أن ثابتا سمع هذا من أنس، وثابت من مشايخها المشهورين ومن أخص أصحاب الحسن، فكيف يكون أنس عنده هذه السنة؟ وأهل البصرة قد اشتهر بينهم السنة المنسوخة وهذه الناسخة عند أنس، وهم يأخذون ليلا ونهارا ولا يعرفون هذه السنة ولا تحفظ عن علمائهم الذين اشتهروا عنهم أمر الفطر. ويؤيد ذلك أن أبا قلابة هو أيضا من أخص أصحاب أنس، هو الذي يروي قوله: أفطر الحاجم المحجوم من طريقين. ثم القائلون بأن الحجامة تفطر اختلفوا على أربع أقوال في مذهب أحمد وغيره. أحدها أنه يفطر المحجوم دون الحاجم، فإن الحاجم لم يوجد منهما يفطر، وهذا الذي ذكره الخرقي فإنه ذكر في المفطرات إذا احتجم ولم يذكر إذا حجم. لكن المنصوص عن أحمد وجمهور أصحابه الإفطار بالأمرين، والنص دال على ذلك، فلا سبيل إلى تركه ولو لم نعقل علته. والثاني أنه يفطر الحاجم، نعم أنه يفطر والمحجوم الذي يحتجم ويخرج منه الدم، ولا يفطر بالافتصاد ونحوه مما لا يسمى احتجاما، وهذا قول القاضي وأصحابه، وهو الذي ذكره صاحب المحرر. ثم على هذا القول، فالتشريط في الآذان هل هو داخل في مسمى الحجامة؟ تنازع فيه المتأخرون، فكان بعضهم يقول التشريط من الحجامة، وهذا كما كان يقول شيخنا أبو محمد المقدسي، وعليه يدل كلام العلماء قاطبة، فإنه ليس منهم خص التشريط بذكر، ولو كان عندهم لا يدخل في الحجامة لذكروه، فعلم أن التشريط كان عندهم من نوع الحجامة. قال شيخنا أبو محمد: وهذا هو الصواب. ومنهم من قال التشريط ليس من الحجامة بل هو أضعف من الفصاد، فإذا قيل الفصاد لا يفطر احتمل التشريط وجهان، أما التشريط للأذن ما يفطر، وإنما الحجامة أو ما في بابها. وهذا قول أبي عبد الله بن حمدان، والأول أصح، فإن التشريط نوع من الحجامة أو مثلها من كل وجه، إذ الحجامة لا تختص بالساق بل تكون في الرأس والعنق والقفا وغير ذلك. ومن فرق بينهما قال: الشارط لا يمتص من قارورة الدم كما يمتص الحاجم، فلا يدخل في لفظ الحاجم، وكذلك لا يدخل في لفظ المحجوم، فيقال بل هو داخل في لفظ المحجوم وإن لم يدخل في لفظ الحاجم، أو إن لم يدخل في اللفظ فهو مثله من كل وجه، ليس بينهما فرق أصلا. وقد يقال الشارط حاجم أيضا لكن لا يفطر، لأن لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم يتناول الحاجم المعروف المعتاد ولم يكونوا يشرطون، وأما لفظ المحجوم فإنه يتناول ما كان يعرف وما لا يعرفه، إلا أن المعنى المدلول عليه بلفظ المحجوم يتناول ذلك كله، بخلاف المعنى المقصود بلفظ الحاجم، أو يقال وإن شمله لفظ الحاجم، لكن الحاجم الممتص أقوى لأنه ذريعة إلى وصول الدم إلى حلق هذا على ما نصرناه. ومنهم من يقول بل الشارط يفطر أيضا، وهو قول من يجعل اللفظ يتناولهما ويجعل الحكم تعبدا. وهؤلاء الذين قالوا يفطر بالحجم دون الفصاد قالوا هذا الحكم تعبد لا يعقل معناه فلا يقاس به. وقال لهذا بعض هؤلاء قولا تالفا، كأنه ثالثا، قاله ابن عقيل، وهو أنه يفطر المحجوم بنفس شرط الجلد وإن لم يخرج الدم، قال لأن هذا يسمى حجامة وهذا أضعف الأقوال. والرابع هو الصواب، اختاره أبو المظفر بن هبير الوزير العالم العادل، وذكره هو المذهب وغيره، وهو أنه يفطر بالحجامة والفصاد ونحوهما، وذلك لأن المعنى الموجود في الحجامة موجود في الفصاد شرعا وعقلا وطبعا، وحيث حظ النبي صلى الله عليه وسلم على الحجامة وأمر بها فهو حظ على ما في معناها من الفصاد وغيره. لكن الأرض الحارة تجتذب الحرارة فيها دم البدن فيصعد إلى سطح الجلد فيخرج بالحجامة، والأرض الباردة يغور الدم فيها إلى العروق هربا من البرد، فإن شبه الشيء منجذب إليه، كما تسخن الأجواب في الشتاء وتبرد في الصيف، فأهل البلاد الباردة لهم الفصاد وقطع العروق كما للبلاد الحارة الحجامة، لا فرق بينهما في الشرع ولا عقل. وقد بينا أن الفطر بالحجامة على وفق القياس والأصول، وأنه من جنس الفطر بدم الحيض والاستقاءة والاستمناء، وإذا كان كذلك فبأي وجه أراد استخراج الدم أفطر به، ومن ذلك التبرع بالدم يدخل في هذا، كما يفطر بأي وجه استقاء سواء جذب بالقي بإدخال يده أو بشم ما يقيه أو وضع يده تحت بطنه واستخراج القي، فتلك طرق لاستخراج القي وهذه طرق لإخراج الدم. أما القي ترجح عندنا أن الحديث ضعيف وأنه لا يفطر سواء تعمده أو قاء من نفسه، وهذه طرق لإخراج الدم، ولهذا كان خروج الدم بهذا أو هذا سواء في باب الطهارة، فتبين بذلك كمال الشرع واعتداله وتناسبه، وأن ما ورد من النصوص ومعانيها فإن بعضه يصدق بعضه بعضا ويوافقه، ولو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا. وأما الحاجم فإنه يجتذب الهواء الذي في القارورة بامتصاصه، والهواء يجتذب ما فيها من الدم، فربما صعد مع الهواء شيء من الدم فدخل في حلقه وهو لا يشعر. والحكمة إذا كانت خفيفة أو منتشرة علق الحكم بالمظنة، كما أن النائم الذي يخرج منه الريح ولا يدري يؤمر بالوضوء، فكذلك الحاجم يدخل شيء من الدم مع ريقه إلى بطنه وهو لا يدري، والدم من أعظم الفطرات، فإنه حرام في نفسه لما فيه من طغيان الشهوة والخروج عن العدل. والصائم أمر بحسم مادته فالدم يزيد الدم فهو من جنس المحظور، فيفطر الحاجم لهذا كما ينتقض وضوء النائم وإن لم يتيقن خروج الريح منه لأنه يخرج ولا يدري. أيضا حتى بالحجامة الصحيح، حتى بالحجامة الحديثة ولو لم يمص، الحديث دل على ذلك، وما كان ربك نسيا، ولو كان الأمر يتعلق بالشفط لقال النبي صلى الله عليه وسلم إن مص الدم أفطر وإن لم يمص لم يفطر، فيبقى الحكم على ظاهر الحديث أفطر الحاجم والمحجوم. كذلك هنا قد يدخل الدم في حلقه وهو لا يدري، أما الشارط فليس بحاجم، وهذا المعنى منتف فيه فلا يفطر الشارط. وكذلك لو قدر حاجم لا يمتص القارورة بل يمص غيره أو يأخذ الدم بطريق أخرى لم يفطر، والنبي صلى الله عليه وسلم كلامه خرج على الحاجم المعروف المعتاد. وإذا كان اللفظ عاما وإن كان قصد شخصا بعينه ثبت الحكم في سائر النوع للقاعدة الشرعية، من أن ما ثبت في حق الواحد من الأمة ثبت في حق الجميع، فهذا أبلغ فلا يثبت بلفظه ما يظهر لفظا ومعنى أنه لم يدخل فيه مع بعده عن الشرع والعقل. بهذا نكون قد انتهينا من هذه الرسالة في ليلة 20 من رمضان لعام 41 و400 ألف، واستفدنا منها خيرا، وملخصها أنها تتكلم عن الكحل والحجامة والقي وبعض المفطرات، والصحيح أنه ما ثبت بالدليل أنه مفطر، وما جاء الدليل أنه لم يفطر، وما كان من الأمور ترد إلى أمثلتها، فما كان مثله يفطر حكمنا بالفطر به، وما كان لا يفطر لم نحكم بالفطر به، فقطرة العين وقطرة الأذن لا تفطر، وهكذا البخاخ حق الربو الصحيح أنه لا يفطر لأنه عبارة عن هواء ليس بمادة، تدخل الجوف. وهكذا قال العلماء في مسألة إدخال المنظار، منظار المعدة، إن كان يدخل المنظار بدون إضافة شيء لا يفطر، لأنه لا من الطعام ولا من جنسه ولا من شيء من ذلك. لكن إذا كان كما هو العادة أن كثير من الناس يضعون حوله مادة لزجة الأطباء، فعند ذلك يفطر، لا للسلك الذي دخل ولكن لهذه المادة التي معه. بارك الله فيكم. إلى هنا والحمد لله رب العالمين.